بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. يا شيخ إبراهيم،
بسم الله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. هذا من حقوق الزوج على زوجته، أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام حاضرا في البلد. أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم ما شاءت، لكن إذا كان في البلد فلا تصوم.
نعم، لأنه إذا كان في البلد تعلق حق بها، وهو طاعته إذا أرادها لفراشه، والمراد بذلك هو صوم التطوع، فإنها تستأذنه لأنه قد يريدها في أي وقت للفراش، وهذا حق مقدم على نافلة الصوم، فلهذا تستأذنه وتقول: أريد أن أصوم. ويمكن أن يكون هذا الإذن على حسب كل يوم، ويمكن أن يكون هذا الإذن إذنا عاما، كان يعرف أنها تصوم يومي الاثنين والخميس، أو تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الرابع عشر، الخمس عشر، والسادس عشر، أو غير ذلك. ليس باللازم أنه تستأذنه كل يوم، طالما أنه عرف أو هناك معهود بينهما أنها تصوم هذه الأيام وغيرها. فإذا كان الزوج حاضرا فإنها تستأذنه في الصيام، سواء كان الإذن إذنا عاما أو كان الإذن إذنا خاصا، على حسب. طيب، ما الحكم لو أذن لها ثم أرادها أثناء اليوم؟ هل لها أن تطيعه أم لا؟ الجواب: نعم، إذا كان الصوم نافلة وأذن لها ثم أرادها في أثناء اليوم فإن الأمر له، لأن هذا حق يتقدم حق نافلة، هذا حق يتعين، يجب عليها أن تطيع الزوج في ذلك وليس لها أن تعصيه، وهذا حق مقدم على النافلة، حق مقدم على النافلة. طيب، سؤال: لو كان الزوج مريضا ولا يأتي زوجته، ما يقدر على الاتيان، عنده علة، عنده مرض ولا يأتيها من سنين على هذا، هل يلزم أن تستأذنه عند الصيام؟ الظاهر أنها لا تستأذنه، لأنه لا يتعلق حق به فيما يتعلق بالجماع، حيث أنه لا يقوى على ذلك، وبالتالي الحكم يدور مع علته. كما أنها لا تستأذنه إذا كان غائبا عن البلد، فلا تستأذنه إذا كان حاضرا في حكم الغائب، فهو حاضر ولكنه في حكم الغائب، إلا إذا كان هناك حقوق تتعلق بهذا أخرى، كالخدمة التي لا تقوى عليها إلا بالإفطار، فحينئذ تستأذنه لأنه يتعلق به حق الخدمة وغير ذلك. أما صيام الفرض فإنها لا تستأذنه، كرمضان لا تستأذنه، ومثل ذلك أيضا صيام الفرض كالكفارات، فإنها إذا كان عليها كفارة فإنها لا تستأذنه إذا صامت هذا الصيام وأراد أن يأمره بالفطر، فإنها لا تطيعه، لكن يمكن أن تستأذنه في اختيار الأيام إذا كان الأمر موسعا، كقضاء رمضان مثلا، تقول له مثلا: أنا أريد أن أقضي رمضان غدا، فيقول لها: انتظري الأسبوع القادم مثلا، فإنها تطيع. أما ما كان مضيقا فإنها لا تطيعوا في هذا. فإذا تعين الصوم إذن يعني القاعدة إذا تعين الصوم عليها فإنها لا تستأذنه لأن أمر الشارع أعظم، مثل الحج مثلا لو وجب عليها ومعها محرم فإنه إذا رفض ذلك فإنها لا تطيعه، لأن الأمر قد تعين عليها على القول بأن الحج واجب على الفور وهو الصحيح، فإنها لا تطيع في ذلك بل تذهب إلى الحج. أما مثلا تذهب تصلي في المسجد فإذا لم يأذن لها لأمر معتبر عنده فإنها ماذا تطيعه، وإن كان هو يؤمر ألا يمنع امرأته ما لم يكن هناك منع شرعي، أنه لا يمنع امرأته من الاتيان إلى المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذن هناك فرق بين صوم الفرض وصوم النفل، هناك فرق بين من حاجته تتعلق بهذا الباب أو من لا تتعلق المسافر أو من في حكم المسافر، وهذا كله تنظيم من الشارع للحقوق بين الناس، ومن ذلك الحقوق الحق هذا بين الزوج وبين زوجته حتى لا يقع نزاع، لأن المرأة قد تقول ليس لك أن تمنعني من طاعة، هذه طاعة ربي عز وجل، ليس لك أن تمنعني من الطاعة، وهو يقول لا أمنعك لحقي، طب ما الفيصل؟ فالشارع جاء ونظم هذه الأمور. نعم. وهل يلحق بذلك غيرها من الطاعات؟ امرأة مثلا تريد أن تصلي نافلة وزوجها يحتاجها، هل تطيع أم لا؟ الجواب تطيعه. طيب تريد أن تذهب إلى دار من دور تحفيظ القرآن لتحفظ القرآن، وهل تستأذنه أم لا؟ الجواب تستأذنه، لأن الزوج يتعلق به حق الخدمة وحق المعاشرة وحقوق كثيرة، ولهذا لا تخرج من بيته إلا بإذنه. نعم نعم. نعم قلت هذا سبحان الله. السادس عصر ايه اللي جاب السادس عصر؟ سبحان الله، يعني عجيب الايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. السادس عشر ما له علاقة خالص، متأكدون ان قلت السادس عشر؟ نعم لا، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه الايام القمرية. نعم لو منعها من الذهاب إلى بيت أبيها تطيعه ما لم يترتب على ذلك مضرة، كأن تكون البيت ليس فيه إلا أم والأم تتعرض لضرر بالغ إن لم تذهب البنت إليها، فحينئذ لا تطيعه في هذا، لأن تخلف البنت عن أمها معصية وليس لها أن تطيعها في ذلك. أما مسألة كبرز وكذا تطيعه، في مسألة بر تطيعه، لكن تقنعه أن هذه أمي وأريد أن أذهب إليها وأن أزورها. لكن لو كان هناك منه مانع شرعي كأن تكون الأم تفسد ابنتها إذا ذهبت إليها تفسدها، فله أن يمنعها. طيب إذا لم يكن غير ذلك فليس له أن يمنعها، بل أنها تذهب لبر أمها، لكن لو أمرها بذلك وقال ونهى أن تخرج من البيت فإنها تطيعه ولا تقدم هذا الأمر على ذلك، إلا إذا كانت الأم تتعرض إلى هلكة، كانت تكون الأم وحدها ومريضة وتحتاج من يتعادها يذهب يفعل لها طعاما يقوم بإعداد الطعام لها مثلا عدة أيام أو شيء، فإنها لا تطيع في هذا، لأن التخلف عن هذا يؤدي إلى الحق ضررا بالأم وهذه معصية، وإنما الطاعة في المعروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى والظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضا ولا نفلا إلا بإذنه.
نعم.
أما النفل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه، لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع لا تأثم بتركه، وحق الزوج تأثم بتركه، وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها،
وقلنا حتى ولو أذن لها ثم أرادها فله ذلك، يعني حتى لو أذن لها ثم بأثناء اليوم أرادها فإنها تطيعه. نعم.
قال وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها، فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج، وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه، فإن إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه.
نعم، ولو أفسد صومه إذا كان تطوعا، لكن إذا كان واجبا شرعت في الواجب، شرعت في الواجب لا يجوز أن تخرج منه. نعم،
لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة،
يعني معنى ذلك إذا كان غائبا فإنها لا تستأذنه، مسافر في السعودية أو كذا مثلا، هل تستأذنه؟ الجواب لا تستأذنه. طيب، نعم.
أما صيام الفرض
أو كان حاضرا وهو في حكم الغائب كالمريض الذي لم يعد عنده قدرة على المعاشرة والجماع. نعم.
قال: أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدا، يعني مثلا عليها 10 أيام من رمضان وهي الآن في رجب وقالت أريد أن أصوم صوم القضاء، نقول لا تصوم القضاء إلا بإذن الزوج.
ليه؟ لأنه واجب لكن موسع، هذا واجب لكن واجب موسع وليس مضيق. نعم،
لأن معك.
طيب، ما بقي بقى 10 أيام على رمضان، هنا يتعين عليها بقى أن تصوم. نعم،
نقول لا تصوم القضاء إلا بإذن الزوج لأن معك ساعة في الوقت. أما إذا كان بقي في شعبان 10 أيام فلها أن تصوم إن لم يأذن لها، إن لم يأذن،
وإن لم يأذن. نعم،
نعم، لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني.
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام فلا أقضه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. نعم.
قال: وحينئذ تكون فاعلة لشيء وجب فرض،
فرض
في الدين، وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره،
ومثل الحج ومثل صلاة الفريضة. لكن لو صلت الفريضة ثم أرادها قبل أن تصلي النافلة وتقول من عادتها أن أصلي النافلة بعد الفريضة وهو يريدها، فإنها تؤخر النافلة، تؤخر النافلة. طب لو ما بقي إلا 5 دقائق، ضاق الوقت عن النافلة وهو يريدها، تطيعه لأنها نافلة، لأنها نافلة وحق مقدم، حق واجب. إنما كفريضة لا، فإذا أرادت أن تصلي الفريضة في أول وقت في البيت وهو أراده فله ذلك، لأنه لها أن تؤخر الساعة والساعتين ما لم يخرج الوقت. نعم.
قال: فصوم المرأة فيه تفصيل، أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج، وأما الفرض فإن كان الوقت متسعا فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم فإنه لا يشترط إذن الزوج، هذا إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم. وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم وأنها يعني لا تتطوع.
يعني مما يميز العلامة العثيمين كثرة التشقيقات العلمية التي ليس فيها تكلف ولا تنطع، بل هي مسائل فعلا تتعلق بالمسألة وفروع تتعلق بالمسألة. ولهذا شروحات الشيخ العثيمين شروحات نافعة من جهة التقعيد والتأصيل والتفريع، هذا من النوادر في هذا العصر. يعني العثيمين رحمة الله عليه يتفقه على مسائل العلم كثيرا ويربطك بالواقع وما تحتاج إليه، كثير التشقيقات الشيخ، مهم جدا أن الإنسان يرتبط بكتب الشيخ والسماع للشيخ، مهم جدا. نعم.
وهل مثل ذلك الصلاة؟
يعني شوف الشيخ تغلب في التطوع، طيب والفرض إذا كان الزوج غائبا أو شهيدا، طيب وهل يلحق بذلك الصلاة وسائر الحقوق؟ ها، يلحق بذلك الصلاة؟ نعم،
يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم.
العلة واحدة، هي ماذا؟ إذا شوف كقاعدة يمكن أضعها، إذا حصل المشاحة بين حق الزوج ونافلة قدم حق الزوج، بين حق الزوج وفريضة ففيها تفصيل، بين إذا كان الوقت مضيقا أو موسعا. فإذا كان موسعا أطعت، وإذا كان مضيقا لم تطع. يبقى المشاحة بين حق الزوج وبين التطوع والنافلة. ففي الفريضة يقدم ماذا؟ يقدم تقدم الفريضة على حق الزوج هنا، وفي النافلة يقدم حق الزوج عليها، يقدم حق الزوج عليه. ليه؟ لأن حق الزوج واجب من قبل الشرع، الشرع أوجب هنا والشرع سن هنا، فيكون هنا الحق الذي جعله الشارع واجبا يكون مقدما الحق الذي جعله الشارع تطوعا وسنة. يبقى هذه القاعدة، سواء كان هذا في الصوم أو في غير الصوم عموما، هذا عموما. نعم. ولهذا احنا قلنا ايه؟ الزوج له أن يمنع زوجته عن إتيان الأب أو الأم إذا كان الإتيان من باب الإحسان النافلة والتطوع والإحسان. أما إذا كان من باب الفرضية، إذا تعين عليها الإتيان إلى الوالدين، فإنها تقدم هنا الذهاب إلى الوالدين، تخاف على الوالدين وإلا هلك أو هلك أحدهما أو كذا، يترتب ضرر، فليس له أن يمنع. إنما تريد مثلا أن تذهب إلى أختها في مناسبة من المناسبات، أو إلى أمها في مناسبة من المناسبات، وهو لا يريد أن تذهب، فحينئذ تطيعه، ليس له أن يمنعها وليس لها أن تخالفه. شوف، ليس له أن يمنعها طالما نوع بر وإحسان وكذا، وليس له أن تخالفه إلا إذا كان عنده عذر شرعي، كان تكون المرأة أم الزوجة امرأة مؤذية، وامرأة يأتي الضرر من قبلها، وامرأة غير مستقيمة، أو تحصل معاصي إذا ذهبت إلى بيت أبيها أو أمها، تذهب معاصي، ما عندهم تحفظ ولا غير ذلك، عندهم اختلاط، عندهم تلفاز، عندهم غناء، عندهم كذا وكذا إلى آخر ذلك، فإنها لا تذهب. والمرأة العاقلة اللبيبة هنا أقول أيضا من الأمور المهمة جدا على المرأة المسلمة، المرأة العاقلة اللبيبة تجنب زوجها التصادم مع أبويها هي نفسها. إذا كانت ترى أن الذهاب إلى الأبوين يترتب عليه مضرة شرعية أو مضرة دنيوية، هي نفسها التي ترفض وتجنب أن يكون الزوج هو الرافض. لكن للأسف الشديد قد تجد المرأة لها ميل حتى ولو كان هناك معاصي. يعني أنت تذهبين إلى هناك، لا يسأل الوالدة في مسألة الغناء والتلفاز والأفلام والمسلسلات والاختلاط وغير ذلك، ما عندهم تحفظ بهذا، لماذا تذهبين أصلا؟ لازم الزوج هو اللي يقول لا تذهبي أنت، وقد تصر المرأة على الذهاب، وأنا سأجلس في غرفة وحدي، وأنا ما أدري إيه، وأنا سأكون في الداخل، أنا أكون في شقة أخي. جنبي الزوج هذا، جنبي الزوج هذا التصادمات في مثل هذه الأمور، كوني أنت حازمة حاسمة في هذا الباب. طالما أنه لا يترتب على ذلك، أنه سيترتب عليك مضرة سواء في دينك أو في دنياك، خلاص تجنبي هذا، تجنبي هذا. ترين مثلا أباك حاقدا حانقا على السنة، وتروح هناك انت بقى زوجك وبيعمل وبيسوي، وزوجك ليه بيتكلم في الناس وبيرد على الناس، ليه بيفعل هذا، ورجل حاقد حانق على السنة وعلى أهلها، خلاص لا تذهبي، جنبي هذا الأمر. إلا شيء لابد منه، شيء لابد، مرض الأب وكذا وكذا، وتذهبي دقائق وتعودين. يبقى الزوجة العاقلة هي التي تجنب زوجها الاحتكاك بأبويها. أما أنها هي التي تريد بعوجود هذه المخالفات والزوج يمنع وتفاقم الأمر ويحتدم، هذا غلط، لابد أن تكون الزوجة عاقلة. ولهذا في العموم، في العموم ما لم يكن هناك دواعي، في العموم على المرأة أن تقلل الذهاب إلى الأبوين أو كذا، إلا شيء يعني يحتاج له في بر أو صلة أو كذا، لكن لا تجعل الذهاب إلى الأبوين أمرا يعني مرتبا بصفة دائمة، حتى أنه قد يتأثر بيتها بهذا الأمر أو يقع كثير من الاحتكاكات. خير محل للمرأة بيت زوجها ومع أولادها، فلا ينبغي أن تكون المرأة ولاجة خراجة تذهب كل يوم أو يوم ويوم، أو تريد أن تذهب ثلاثة أيام مع لا سيما إذا كانت بيوت قريبة، لأن مثل هذه الاحتكاكات قد تولد شقاقات كثيرة. فعلى الزوجة أن تكون عونا للزوج وألا تكون ندا للزوج في هذه المسألة، لأن هذه من المشاكل. حتى في الهاتف يا أخواني ليس باللازم الذهاب، حتى في الهاتف ممكن تبقى مع أمها ساعات بدون داعي، بدون داعي، وقد تفسد الأم ابنتها. يوميا لابد أن تأخذ بيان، أكلتم إيه وستأكلون إيه، لبستم إيه وستلبسون إيه، جابلك ولا ما جابلك، ده زوج أختك هو عم جايب لها الدنيا، اشمعنى زوجك اللي عامل كده، يعني ما شاء الله ده لسه جاي من كذا وهتروح كذا ولسه شاريلها كذا وتعمل كذا. بعض الأمهات غير عاقلة وإفسادها لابنتها من أيسر ما يكون، فلا ينبغي أن تمكن البنت أمها من أذنيها، لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، لما تكون المرأة مع زوجها بيأكلان يعني هي على قدر الحاجة، لأن الزوج فقير، وتسمع هذا الكلام، بالله عليك تسمع هذا الكلام، وكان وذهب بها وقال لها روح ولا تعالي وشري لها مش عارف شقة في إيه، وكان بيعمل هذا، طبعا كلام لابد أن يغير إليه، يغير النفوس. فمثل هذا الأمر بصفة عامة ينبغي أن يكون للمرأة موقف لا للزوج، المرأة العاقلة هي التي تجنب زوجها الاحتكاك بالأبوين إلا شيء عند الحاجة، بل حتى الأسرار، بل حتى ما يجري بينهما ينبغي أن يكون يعني سرا، إلا شيء يسعد الوالدين، إلا شيء يسعد الوالدين، والله ده زوجي بيفعل، ده زوجي عمل معايا كذا وكذا، إن كانت حسنة ذكرتها، وإن كانت غير ذلك كتمتها. نعم.
قال: يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم، وأنها لا تتطوع في الصلاة إلا بإذنه، ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم، لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم، الصوم كل النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعا، والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه.
لكن تعلق ركعتان، لكن تعلق الحق الآن، أرادها الآن أيا كان، طالما الحق تطوع هيكون ماذا يا إخوان؟ معارضة تطوع مع واجب. نعم.
والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم.
طبعا احنا بنقول عند مشاحة، لكن هي تقول لزوجها ايه، خلاص بس أصلي ركعتين مثلا وكذا، او هعمل كذا وكذا، او انا بس بسمع وردي على الاخت، او يعني بتحفظ مثلا على الاخت عن طريق الهاتف، بس 10 دقائق اخلص معها كذا، لان ده وقتي يعني تستأذن. تمام. لكن احنا بنتكلم عن ايه، لو وقعت مشاحة ولا جمع، ولا جمع. نعم.
ولو الظاهر أن الصلاة ليست كالصوم فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرا، إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع، لا تصلين الضحى مثلا، لا تتهجدين الليلة، على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير.
يعني يقصد الشيخ في الاستئذان، وليس إذا طلبها وهي تقول أريد أصلي، يعني في الزين، هل إذا أراد أن تصلي تذهب تستأذنه وأراد أن تصلي سنة الظهر أو كذا؟ إحنا كما قلنا الإذن هذا إما خاص وإما عام، طالما في معهود خلاص لا يحتاج. نعم.
على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير إلا إذا كان هناك حاجة بأن غلبت عليه الشهوة ولا يتمكن من الصبر، وإلا فعليه أن يكون عونا لها على طاعة الله وعلى فعل الخير، لأنه يكون مأجورا بذلك، كما أنها مأجورة أيضا على الخير. وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر، فلا يجوز أن تدخل أحد،
يعني فظاهر المنع منه. نعم.
فلا يجوز أن تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان.
نعم.
الإذن الأول إذن العرف، يعني جرى به العرف، مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك، هذا جرى العرف به، وأن الزوج يأذن به، فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا تدخل عليك فلانة، فهنا يجب المنع ويجب ألا تدخل. والإذن الثاني إذن لفظي،
ويجب ألا تدخل، يعني ألا تدخل أحدا يعني. نعم.
والإذن الثاني إذن لفظي، بأن يقول لها: أدخلي من شئت ولا حرج عليك، إلا من رأيت منه مضرة فلا تدخليه، فيتقيد الأمر بإذنه. قال: وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته.
والإذن العرفي كالإذن اللفظي، كالإذن اللفظي يعني ما يحتاج، طالما العرف طالما معهود هو هذا فلا يحتاج. نعم.
وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم،
مثل مثلا الإذن العرفي كالإذن الشرعي، مثل مثلا الآن مثلا يعني احنا أوقفنا الآن اللي أوقف دراجته ولا أوقف سيارته في المكان هذا، هل يلزم احنا نستأذن من صاحبها؟ لا، جرى العرف بأن هذا عادي، لأنه لا يلحق به مضرة ولا شيء، ثم إنه لو كان فيه مضرة عندها وكذا لكان قد منع، بعض الناس قد يمنع، لكن في المعهود العام أنت تقف هذا وتقف أمام بيت هذا ولا إشكال، وقد تمر على جسر أرض هذا، فهذا اسمه إذن إيه؟ عرفي، فلا إشكال في ذلك. نعم.
ألا في هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته، أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها، وحتى أختها وخالتها وعمتها، لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته، لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير وتكون ضررا على ابنتها وزوجها.
سبحان الله، سبحان الله. صحيح، يبقى أم وحريص على ابنتها ولكن بما يضرها، وأب وحريص على ابنتي لكن بما يضرها. بعض النساء كذا، يعني ثرثارة في الكلام وفكره لا توقف. الإنسان ينبغي أن يكون هادئا، يفكر، يكون عاقلا، لكن بعض الناس رأسه شغالة، ما يهدأ. يعني أم ما تهدأ كده، لازم تطمئن على البنت وعمل ايه واكل ايه وشرب ايه وقال لك ايه وقلت له ايه وغير ذلك، وتتدخل، لا قولي له، لا ما تقوليهوش، لا كذا. وبعض الامهات ممكن لا تلتفت الى هذا، ويمكن ما تعرف بيت ابنتها عند ايه. لكن في بعض الناس متعب، كان ذكرا او كانت انثى، والله يا اخوان نعوذ بالله من هذه الصفه تكون في انسان مسلم. شاغل باله زياده عن اللازم، شاغل باله انت راكب ايه، لابس ايه، اكل ايه، شارب ايه، واقف ليه، رايح فين، جاي منين. ناس شغالة كده، زي الزوج مع زوجتي برضه، شاغل باله بمطبخ، شاغل باله عمل ايه، شاغل باله سود، شاغل باله رايح، انت عملت مع الولد، لبست الولد ايه، اللي ده من امتى لابس، طب انا يعني وقف شوية، هدي نفسك شوية. وكذلك الزوجة، وكذلك في المعاملة، قابلت اخ كذا ما تروحش تساله 100 سؤال. صحيح، يعني بعض الناس يقظ في هذه الاشياء، يقظة تتعب، تدخله فيما لا يعنيه. إنما ينبغي على الإنسان يكون لطيفا في التعامل، رفيقا في التعامل، خفيفا في التعامل، تعامل، زار، تكلم في أي شيء. فالزوجة التي يعني ذهنها مستيقظ، أو الزوج الذي ذهنه مستيقظ دائما ويستفصل الجزئيات، هذه هو الخلاف منها، الجزئيات دي الخلاف منها، مالك أنت ومال ابنها ومالك ومال بنتها في مسألة أنها تقوم على معاهدتي او كذا، مالك ومال المطبخ، مالك ومال، يعني الاشياء دي ريح نفسك، انت ريح نفسك. انما الاخ عايز يعني يشوفها كنست تحت الانتري، تحت الانتري ولا لا، تكنيسي ولا لا، وعمنت ولا لا، بتسوي صبنت لي، انت خدت مثلا اريال قد ايه. بالله عليك الواحد هيفرغ لهذا ولا. ففي بعض الناس متعب في الاستفصال والسؤال، فكذلك بعض الامهات تفسد على ابنتها بهذا السبب، وبعض الآباء كذلك بهذا السبب. لكن ينبغي أن يكون فيه هدوء، والمرأة تكون حريصة على إنجاح حياة ابنتها. بالعكس، إن اشتكت البنت إذا بات تهدئها وتقول كذا، واذكر له الخير اللي بيفعله، يعني يمكن كان غضبان، يمكن كان هو في الشغل ومتضايق، حاول بنت اصبري يا بنت، ما تقفليش على الواحده يا بنت، الراجل مش مؤثر معاكي يا بنت، الرجل كذا كذا كذا. بعض الناس عوام وليس يعني متعلما، بعض الناس عوام ويفهم هذا الامر وهذا الدور في اصلاح ابنته، وبعض الناس قد يكون متعلما ومثقفا وكذا، ومع ذلك يعكر صفوة ابنتي والحياه الزوجيه. نعم.
لان بعض النساء
معامله الخلق توفيق وفن، توفيق أولا من الله وفن، الإنسان يراعي أحوال الناس، هذا له طابع وهذا له طابع وهذا، متى تسأل متى تسكت، وإلا الناس يحتاجون إلى إدارة، لأن الناس متعبون، فكيف تستوعب هذا وتسكت عن هذا وتكلم هذا، ومتى تتكلم هذه الكلمة ومتى تسكت، فن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا من أصعب الأشياء التعامل مع الناس والتعامل مع البشر باختلاف أهوائهم وباختلاف مزاجاتهم وباختلاف كذا. بعض الناس يعني له ميول خاصة وله أفكار خاصة، إذا لم تستوعبه في طريقة التعامل سوف يقع شقاق ونزاع. نعم.
لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير، تكون ضررا على ابنتها وزوجها، تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج حتى تكره زوجها، ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تتصل بابنتها لأنها تفسدها على زوجها، فهي كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
أي والله جزا الله. يقول فهو كالسحرة الذين يتعلمون كيف يفرقون بين المرء وزوجته. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قالت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى،
هذا الحديث عن معاذ وعن معاذ.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والخطاب للأمة جميعا، يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته، والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له، ويرعى مفاسده فيجنبه إياها، فراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب بالغنم إليه، وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان. هكذا بنو آدم، كل إنسان راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم، فقد يكون هذا الأمير أميرا على قرية صغيرة فتكون مسؤوليته صغيرة، وقد يكون أميرا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة، وقد يكون مسؤولا عن أمة كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته وعلى مدينة كبيرة في منطقته كالملك مثلا هنا، وكالرؤساء في البلاد الأخرى، وكأمراء المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، والخلفاء في زمن بني أمية وبني العباس وغيرهم. فالرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة ومسؤولية صغيرة، ولهذا قال: الأمير راع، يعني هو مسؤول عن رعيته. الرجل راع لكن رعيته محصورة.
يبقى سواء كانت إمرة عامة أو إمرة خاصة، إمرة عامة على سائر البلاد وهو الملك أو الرئيس، وإمرة خاصة كالمحافظ كرئيس مجلس المدينة، فهو مسؤول وينبغي أن يسمع له أيضا وأن يطاع وألا ينازع وألا يفتأت بين يديه، وإنما النصح والصبر. فمن كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليس هذا الأمر خاصا بالأمير العام فقط، حق الأمير العام آكد صحيح، لكن هؤلاء الأمراء الفرعيون لهم حقوق في السمع والطاعة، ولا ينبغي إهدار هذا، ولا ينبغي أن تكون هناك فوضى يقول أسمع أطيع الأمير العام، لكن أمراء الفرعيون لا أسمع لهم ولا أطيع. من الذي قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الأميرة فقد أطاعني، من أطاع الأميرة مش من أطاعني. إذن هناك أمير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يرسل البعوث والسرايا والجيوش ويأمر بالطاعة. أمال لماذا النبي وضع القوة الطيب؟ لماذا النبي كان يؤمر على السرايا وعلى الجيوش إلا للطاعة؟ ويقول: من يطع الأميرة فقد أطاعني، أمر بالطاعة. إذن النبي أمر بطاعة الأمراء الإخواني الفرعيين، ليست الطاعة خاصة بالأمير العام، هذا أكبر دليله، أكبر دليل أن النبي كان يأمر بطاعة الأمراء الفرعيين، بطاعة الأمراء الفرعيين. ولهذا كان يضع الأمير، لماذا؟ لماذا يوضع الأمير إن لم يكن للسمع والطاعة، وإذا لم يكن للتقيد بهذا؟ بل كان يؤمر الأدنى أحيانا من جهة الفضل لوجود المصلحة من جهة العملية هذه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على جيش فيه فضلاء الصحابة، من هو أفضل من أسامة؟ النبي أمر زيد بن ثابت، وأمر عبد الله بن رواحة، وأمر جعفر بن أبي طالب في مؤتة، مع أن من الصحابة من هو أفضل، أمر عمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل. ليه؟ لأن المصلحة تقتضي هذا، هذا في هذا الباب يقدم، وإن كان في باب الديانة وباب الأفضلية بصفة عامة غيره يقدم. طيب لماذا الأمراء إلا للسمع والطاعة؟ ولهذا الإسلام يحارب الفوضى. شوف يا إخواني، السمع والطاعة للراعي مهما كان، إن كان أميرا عاما سمعنا وطعنا، إن كان أميرا خاصا سمعنا وطعنا، إن كان أبا ونحن في البيت، في إمرة في البيت، الأب أمير في البيت، الأب راع ومسؤول عن رعيته، فهو أمير، نسمع ونطيع في المعروف. طيب الزوج مع زوجته، الزوج أمير بالنسبة لزوجته، تسمع وتطيع في المعروف. مدير المدرسة في مدرسته، أي مسؤول عن أحد كبرت هذه المسؤولية أو صغرت ينبغي أن يحترم ونوقر كلامه. إن وجدت شيئا من المخالفة انصح له، انصح، ما في مشكلة انصح، لكن في فرق بين انصح وبين انزع اليد، وبين نابذ، وبين فارق، وبين أحدث مشكلة. لا ينبغي هذا، انصح، والله لو ما قضى لك حاجتك اذهب إلى من هو أعلى منه بهدوء. المجتمع المسلم يعرف الفوضى، ومن ذلك إمام المسجد. إمام المسجد ليس إمام المسلمين، إمام المسجد، إمام مسلمين في مسجد. هل يجوز أن تقام الصلاة وهو حاضر إلا بإذنه؟ الجواب لا. هل يجوز أن نأتم به في الصلاة فنتقدم عليه ونتأخر؟ الجواب لا. إنما جعل الإمام ليتم به، مثل ما قال النبي في الجهاد، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، هنا أيضا إنما جعل الإمام يؤتم به، يعني يصلى من ورائه، هناك يقاتل من ورائه، وهنا يصلى من ورائه، من ورائه. فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجد، وإذا صلى جالسا سبحان الله، صلوا جلوسا أجمعهم، هو يصلي جالسا لعلة، عند علة. طب أنا ما عندي العلة هذه، ما عندي العلة، لكن لا تنازع. نسجد لسهو الإمام ولا يسجد الإمام لسهونا، يبقى تركنا الركن من أجل متابعة الإمام. القيام في الصلاة يا إخواني ما حكمه؟ ركن تركناه من أجل متابعة الإمام. يبقى إذا كان إمام المسجد أترك الركن من أجل متابعته، لأن الشارع نص على هذا، أترك الركن والقيام من أجل متابعته وأنازع أمير البلاد، سبحان الله. طب وإذا ترك واجبا، كما لو ترك التشهد الأوسط، ها تقوم معه ولا تجلس تتشهد؟ تقوم معه، ترى مقام قم معه ولا تسبح له، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه لما قام الصحابة خلفه يقول فانتظرنا تسليمه ثم سجد سجدتين وسلم، فيتابع الإمام في هذا. ولهذا ركن المتابعة مقدم على أي شيء، ركن المتابعة مقدم في صلاة الخوف، فإذا كان هذا في إمامة المسجد. ولهذا هذا تمرين على السمع والطاعة، ولهذا لم تعرف الجاهلية هذا الأصل، لم تعرف. ولهذا من فرق الجماعة وكذا فمات متى ميتة جاهلية، أي على ضرب أهل الجاهلية وعلى أخلاق الجاهلية اللي ما يعرفون سمعا ولا طاعة ولا أمير ولا إلى آخر ذلك، إنما هي المنازعات. لكن الإسلام هذبنا. أنا أقول لا تجد حالا تنفصل عن راع لك حتى السفر. لما صار السفر بعدا عن الأمير مباشرة جعل أمير طارئ. فإذا كنتم ثلاثة في جماعة أمر واحدة نؤمر واحدة، شوف مسافرون، لكن السفر ده محتاج مثلا طب ننزل هنا ولا نصلي هنا ولا شوية قدام ولا نقف ولا نستريح ولا نفعل ولا كذا، فحتى لا نتنازع نعود إلى ماذا؟ الأمير. نتشاور لكن في النهاية رأي الأمير، أسمع لهذا الأمير وأطيع نؤمره، لكن هذه إمرة طارئة. لكن لما تأتي إمرة على خلاف مقصود الإمرة العامة كإمرة الجماعة فهنا تمنع، فلا يجوز أن تبايع غير الأمير. أمير الجماعة لا يبايع، أمير الجماعة لا يبايع، ما يجوز. لكن عندك شيخ وهو رأس، وده اللي قالوا شيخ الإسلام مستدل به على إقامة الأحزاب، الشيخ يقول في رأس يعني كبير، يعني شيخ بيعلم العلم، فهنا إذا هذا الشيخ اجتمع حوله الطلاب، اجتمع حوله اجتماعا بالمعروف، طلاب عندي شيخ، طلاب عندي شيخ، ويتعاون على البر والتقوى، ولو أمر معروف فإنه يلزم طاعته لأن هذا أمر من الشرع أصلا، ولو أمر بمعصية فإنه يحرم طاعته. فلو اجتمع حول رأس يعني كبير كبير كالعالم مدير مدرسة في مدرسة أو كذا، فتكون هناك هذه الأحكام. إذن الإسلام علمنا هذا، علمنا ألا ننازع الأمر أهله، وأن نكون على طاعة مستقيمة حتى تستقيم أمور. البيت ما يستقيم إلا بكبير فيه يطاع، البيت فضلا بقى عن المدرسة، فضلا بقى عن البلد، فضلا عن المحافظة، فضلا عن الدولة. ولهذا أنا أقول لك لا يمكن تجد عالما سلفيا ينازع الأمر أهله، لا يمكن تجد عالما سلفيا ينازع الأمر. دائما العالم السلفي شعاره الاجتماع، شعاره الجماعة، شعاره الفرقة، شعاره يا هذا إن الخلاف شر. يصلون خلف عثمان في المنى 4 ركعات، مع أن النبي صلى في منى 2 ركعتين، وعمر وأبو بكر صلى في منى 2 ركعتين، وعمر صلى في منى 2 ركعتين، وعثمان صلى صدر من خيفته 2 ركعتين، ثم صلى 4. صلت الأمة خلفه ماذا؟ صلت الأمة خلفه 4. ولما قيل ابن مسعود قال هذا إن الخلافة شر، فالخلاف ما يأتي إلا بهذا الشر. فلهذا لا تجد عالما في ميدان أبدا، ولا تجد عالما على صفحات جرائد ولا في خطبة ينازع الأمر أهله وينصح وهو على منبر يقول افعل يا فلان. انصح من أمامك، لا تنصح أميرا، انصح من أمامك، انصح مأمورا، حتى إذا كنت بين يدي الأمير نصحت لهذا الأمير بالأسلوب الشرعي الذي يسمح به الأمير، إما مراسلة وإما ذهاب إليه وإما وإما إلى غير ذلك. فالإسلام علمنا هذا، علمنا أن نوقر السلاطين وأن نوقر الأمراء وأن نحفظ الدماء، ولهذا قال أحمد الدماء الدماء. هذا هو العالم السلفي، إنما عالم سلفي يؤلب. ولهذا مما دخل إلى السلفية نصيحة الأمراء حتى في بلاد أخرى، هذا باب يفتح. لماذا تفعل هذا؟ تنصح أمير تركيا ولا أمير قطر ولا حاكم المغرب، أنت مالك أنتم الحاكم المغرب، وما لكم الحاكم سوريا وتونس، وإذا كان الحاكم مسلما مالك ومال أصلا، مالك ومال. من كان له نصيحة ذي سلطان فليبديها علانية. هذه أمور ما دخلت إلى السلفية ودخلت من الطلاب، ولو دخلت من مشايخ يرد عليهم. لكن مثلا في كلام عام على حكام المسلمين الرحمة بكذا، على يعني ككلام عام هذا ما في مشكلة، يعني انت تقول الواجب على الرعية كذا والواجب على الراعي كذا وعلى المحكومين كذا وعلى الحكام كذا، هذا ما تعين احدا. لكن توجه رسالة الى حاكم تونس، توجه رسالة الى حاكم المغرب، توجه رسالة الى حاكم تركيا، توجه كذا، ابدا هذا ما يجوز. عجيب انهم يستدلون يقول لك ايه، يعني لو ان اميرك حاربه والرئيس عندك وقامت حرب بين الدولتين وحاربه لن تحاربه؟ ها مش هتحاربه؟ سبحان الله، هذا قياس مع اعظم الفرق. لا قد لا احارب، لو ان حاكمي ظالم ويحارب الحاكم الثاني بظلم ويؤدي هذا الى مقتله، لا اطيعه في هذا، لا اطيعه. لا يجوز ان تطيع في قتل مسلم ولا في احداث فوضى ولا فساد، انما الطاعه في المعروف، وهذا ليس من المعروف، هذا ليس من المعروف. إنما لو كان القتال شرعيا وهو دفع صائل حاكم مسلم يريد أن يأخذ شيء من أرضنا وحاكمنا سيقاتله وهذا من باب دفع صائل، أدفع الصائل، المسلم يدفع. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال يا رسول الله الرجل يريد مالك، قال لا تعطيه مالك. طب لو هو رئيس لا تعطيه مالك أيضا، لو هو رئيس آخر يعني في بلد أخرى، لكن لو هو رئيسك طيب لا تعطيه مالك، انصح له. طب أصر ياخد، مش بقى خلي بالك لو جاء تديله على طول تقول الشرع، الشرع أمرك أن تسمع وأن تروى ولا تنازع ولا تقاتل وكذا، لكن ما منعك أن تنصح، تقول هذا مالي، هذا مالي ما تأخذه، وممكن تقول له خف الله، خف ربك، خف ربك أنت ستحاسب على هذا، ما تأخذ مالي، لا تأخذ مالي، وتدفع عن مالك بقدر ما تستطيع بالنصيحة. طب إن أبى وأخذ وقطع هل تقاتله؟ الجواب لا، الجواب لا. ولهذا نقل أظن ابن بطال يقول وهم والمسلمون كالمجمعين على أن السلطان لا يدخل في هذا أو يستثنى من هذا، هم كالمجمعين على هذا. ولهذا ابن حزم كانت زلته هذه في الفصل، كانت هذه زلة عنده، وجعل هذا الأمر وهو وإن ضرب ذلك وقد مالك يقول هذا إذا كان بحق، إنما لو أنه بغير حق ما يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه مالك وكذا وكذا، فكونك تسكت عن هذا أنت متعاون مع الإثم والعدوان، لا ينبغي أن تسكت، لا ينبغي أن تسكت في هذا. وحمل هذا النص على ما إذا كان ذلك بحق أو إلى آخره. ولهذا من 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 أكثر الذين استقوا منهم، لأنه جمع كل وقائع الأعيان وضعها في موضع واحد، ومن هنا كانت هذه مادة استدلوا بها على الخروج على السلاطين، كلام ابن حزم في هذا الباب الذي هو من أبعد ما يكون عن فقه أهل السنة والجماعة. فالشاهد أن المجتمع المسلم مجتمع تربى على الانقياد وتربى على السمع والطاعة وتربى على عدم المنابذة وعدم الشذوذ، حتى صف الصلاة سووا صفوفكم، ما يقف كل واحد على راحته، إنما كان أحدنا يلزق كعبه بكعبه ومن كبب من كبه هكذا. والنبي في حديث نعمان بن بشير كما في الصحيح أيضا لما أراد أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع فأبصر رجلا باديا بصدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال قلوبكم. حتى صف الصلاة، صف الصلاة لابد أن نكون كذا، يا أيها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فلا بد السمع والطاعة، هكذا المسلم يعتاد هذا وينقاد لهذا، ينقاد لهذا. فإذا أمر عليه أمير من أي وجه، مدير مدرسة لابد يحترم، مدير مؤسسة من قبل السلطان فضلا عن رئيس مجلس مدينة ولا رئيس مجلس محلي ولا محافظ ولا وزير ولا أي مسؤول، أي مسؤول هكذا ينبغي الإنسان أن يسمع نصيحة. لأنك لو نازعت وغيرك نازع والثالث نازع كما هو طريقة غير المسلمين، نريد شيئا خلاص جمع مجموعة وقم بعمل مظاهرة أمام المحافظة ولا أمام مجلس المدينة، حينئذ سيطاع لك حتى لو أطاعك لدفع فسادك. يكون هذا دليل على ما على صحة ما فعلته. افترضنا أن الصالح كذا وكذا، أن يفعل كذا وكذا الصالح هذا، لكن الناس ما يعرفون الصالح، قاموا على زي البنزين مثلا، هيغلى البنزين، هيغلى جنيه ولا يغلى جنيه ونصف، طيب ليه؟ خلاص الدولة محتاجة والدولة في إمكانية، والدعم هذا حسب الاقتصاد، يرفع الدعم شوية يرفع الدعم كذا، وإلا ما زال البنزين مدعوم، ما زال الخبز مدعوم، ما زال كله مدعوم، لكن الاقتصاد حاجة ويعائد إليك منك وإليك، هو يأخذ الجنيه يحط لك في مدرسة، هدخل الجنيه بيحط لك في المستشفى خليك عاقل، هو بيأخذ الجنيه يحطه في جيبه وفي أرصدة في أمريكا، خليك عاقل من هذا لهذا، مش أنت واخد انت بتاخد من راتبك، انت بتاخد من اكلك وشربك عشان تعالج ابنك؟ مش الميزانية هذه ابوابها بتختلف انت في بيتك؟ انت احيانا يبقى اجيب ده لملابس العيد، لا اجيب ده هتكشف على ولد، هتجيب ده بتدخل ابنك مش عارف في مدرسة ايه، هتجيب ده عشان درس الولد. انت نفسك كده، انت نفسك. اليوم احنا ما اكلنا الدجاج، يوم الاثنين هذا بناكل دجاج كل اسبوع، طب اليوم ما فيش دجاج ليه؟ بنكشف على ابنا، على اخوك. ليه اخوك محتاج قميص؟ ليه اخوك محتاج مثلا كذا؟ ليه فاتوره المايه جت لنا النهارده؟ ليه وهكذا؟ يبقى النهارده مش هناكل دجاج. ايه الاشكاليه؟ طيب ايه الاشكاليه في هذا؟ طيب كان بيجي لك مدرس خاص البيت ب 200 جنيه في الشهر ولا 300 ولا 400، طيب خلاص بكره بقى احنا هتروح مجموعه ب 70 جنيه مكان ال 200 جنيه. خلاص هذه المسائل اذا اخذ منك من هنا بيضع فين يا اخواني؟ بيضع هنا حتى تستقيم الامور. طيب لا هو حاكم ظالم، ابن ظالم، هنفترض. طيب الظالم ده اتعامل معاه ازاي؟ نجيب مظاهرات ونحط ونعمل ونسوي، يبقى زاد الطين بله. امال نعمل ايه؟ ننصح، ننصح، كلم مسؤول، كلم كذا، انصح في هذا. يبقى اذا لا نعتاد الفوضى، الفوضى هذه الثورات تذهب الثروات، تدمر البلدان، تجعل البلدان يمدون ايديهم. ثورة سوريا على كافر جعلت شعب سوريا يشحث في البلاد، شعب كان عزيزا، مش شعب يعني اجري ولا ما، ها شعب مثلك تماما يمد يدي على الابواب وعلى المساجد. المرأة السورية تقف على المسجد؟ ايه اللي وقف على المسجد؟ مين اللي وقف على المسجد؟ الثورة. مين اللي وقف على المسجد؟ شيخ ضال، شيخ منحرف، جالس مع زوجته ياكل ويشرب وعياله وشرب بلدان، زي اللي بيقول ادعم حماس. ايوه حماس انتصرنا، ما انت قاعد فين؟ قاعد في فنادق، واللي بيدفع ثمن مين؟ انت في فنادق وحماس في خنادق والشعب في دمار. هذا سبب شيخ. اللي اشهر من حماس من يدعمها؟ اللي اشهر من الثورات من يدعمها؟ الشيخ اللي بيفتي هذا، اللي بينظر، اللي جالس في المكيف يكتب مقال ونزله على النت، اثبتوا عباد الله انتم الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه في اكناف بيت المقدس. الله هو اكبر، هكذا الحريه. امال هات الحريه دي تجي منين يعني؟ هتاتي الحريه منين؟ لابد من المقاومه. طب ما تقاوم بلدك، ما تطلع كده على رفح وخد لك مجموعه يلا وروح قاتل، يلا خد لك شويه سكاكين وروح. انت قاعد ليه؟ اصل لا اقدر. طب ما هو لا يقدر، طب ما هو لا يقدر. لماذا اعتبرت العجز عندك ولم تعتبر العجز عنده؟ الجهاد واجب، يجب على البلدان. لا لا، وده جهاد دفع. لا لو هتوجب يبقى اوجده على اللي في العراء، في الصحراء، على المشردين، لان هيجب على الاقرب الاقرب. يبقى اهل غزه لابد يقاتلوا حتى لو ابيدوا شعب العزل هذا. فمسائل هذه الامره مسائل خطيره، مسائل خطيره. ولهذا باب الامامه ده باب قديم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. اعدل فليس هذه قسمه يربها وجه الله، قيلت للنبي ولا لا؟ ثم توارثت. ولهذا قضيه الامامه اول قضيه، اول قبل التشيع كان قضيه الامامه، هذه قضيه الامامه. ولهذا الصحابه حسموا، النبي حسمها بالتفصيل، ثم الصحابه حسموها، حسموها بالقتال، قاتلوا الخوارج وحمدوا الله على قتال الخوارج مع انهم مسلمون، مع انهم مسلمون. والنبي قال لئن ادركتهم لاقتلهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه. ده مين ده يا اخوان؟ ده مسلمون، ده مسلمون خوارج، والنبي يشجع على قتالهم. فقاتل الخوارج في اي مجتمع، ولهذا هم ماده اعداء الاسلام دائما. نكفي اعداء الاسلام شرهم بنا، بشرنا، بشرنا. راحت السودان، راحت سوريا، راحت عراق، راحت ليبيا، راحت ها؟ ويسجدوا لله شكر، الله اكبر، الحمد لله، سقط القذافي، الحمد لله، اسجد شكر القذافي. طيب لانه حاكم كافر بقى تقول هتقول ايه؟ هتقول بقى حاكم مسلم وسمع ده حاكم الا ان ترى كفر البواح، الحمد لله، يلا راينا الكفر البواح، الحمد لله، حاكم ليبيا سقط، راينا الكفر البواح. لكن عندك قدره، عندك رايه تحطها مكان رايه؟ هتنزل قذافي وتحط عبد الله بن عمر؟ نزلت القذافي بقالك 12 سنة منزل القذافي ولغايه النهاردة. البشير اللي اكل البلد وعمل وسوى هنزل الظالم، حطيت مين؟ حطيت الفساد، حطيت تقسيم البلاد، حطيت التهجير والمجاعة اللي لا احد يلتفت اليها، اكثر من 10 ملايين في مجاعة. ما رأيت المقابر للأحياء يحفروا المسلمون بعضهم مع بعض، مش نتنياهو، لا مش نتنياهو ولا ترامب، يحفروا وينزلوا ناس أحياء وبعدين يردموا عليهم هم أحياء. ده فين الكلام ده؟ في السودان. ليه؟ الثورة، الثورة. فيا أيها الناس اعقلوا، يا أيها المشايخ اتقوا الله، اجمعوا الناس على منهج السلف، حتى مع الحامك من الكافر إذا وجدت قدرة، أما الظالم فالصبر والنصر. والله ما في أشر على بلدان المسلمين مشايخ الثورات هؤلاء. قاتل الله مشايخ الثورات الذين أججوها وفرحوا، ربيع العربي، دعاة في السعودية ناصر العمر وسلمان وصفر وكذا، دعاة في مصر حسان وعبد المقصود وياسر برهامي وكذا، دعاة في هنا وهناك، هؤلاء الذين أججوا الثورات وساعدوها. سبحان الله، يورطون الشعوب فتراق الدماء ويكون عنده مادة، الله أكبر، اللهم انصره ونصر مزاران، اللهم قد. وبعدين لما تبقى في مشاعات، وأين العالم، العالم الساكت، العالم الصامت، على العالم أن يقوم بدوره، على العالم أن يقوم، العالم يقوم بدوره ضد نتنياهو، العالم يقوم بدوره ضد ها؟ العالم يعملك إيه؟ العالم هم، العالم عليك. أنت ما كنتش فاهم كده؟ ها؟ عايز يحكم لك محكمة العدل الدولية ولا مجلس الأمن رضي الله عنه وأرضاه؟ يا مجلس يا أمن، ها؟ اللي بقيادة مين؟ عمر بن الخطاب؟ تتحكم إلى الشياطين؟ هم شياطين. لماذا تقاتل بدون استعداد ثم تقول يا مجلس الأمن؟ ده انت راجل بتحارب بقى وعايز تريد الشهادة، خلاص واصل بقى حتى تبيد أمتك من أجل هذه الشهادة. فأين هذا كله؟ فمشايخ الثورات هؤلاء هم الذين أججوا هذه النيران في بلدان المسلمين، والسبب عدم مراعاة أحكام الإمامة في ظل الشريعة، أحكام الإمامة الشرعية في ظل الشريعة، سمع وطاعة. ولهذا النبي فصل في هذه الأحكام، لم يجمل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك يا من خرجت على حاكمه لأنه ظالم؟ اقرأ عن الحاكم الظالم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعد أثارات وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. انت ماذا وجدت؟ اثرة؟ طيب ماذا وجدت؟ امورا تنكرها؟ هكذا علمك النبي ماذا تصنع. من رأى في حديث ابن عباس في الصحيح: من رأى من اميره شيئا يكرهه ها فليصبر، ولا فلينزع اليد، فليصبر. في حديث عوف بن مالك في الصحيح: الا انه من ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. ماشي، أليس هذه هي النصوص يا سلفيون يا أدعياء السلفية؟ ما قرأت هذا حسان، ما قرأت هذا عدوي اللي أرسل رايات إلى ميدان التحرير؟ لكن أهم حاجة عند العدوي كان الرايات مكتوب عليها القرآن ودستورنا، أهم شيء، أهم شيء، أهم شيء القرآن دستورنا. الرايات اللي أمام وطلاب العدوي أمام يقودون المظاهرات، بس أهم شيء، أهم شيء الراية مكتوب عليها القرآن دستورنا. يا عدوي، يا عدو، راية الخوارج كان مكتوب عليها إن الحكم إلا لله، ما شفع هذا الخوارج. الراية مكتوب عليها ماذا؟ القرآن دستورنا. الخوارج الذين خرجوا على الصحابة، الراية مكتوب عليها إن الحكم إلا لله. يا عدوي، قتل علي بالآية، يا عدوي خذها، إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا أصحابك. فنطق الخوارج بكلمات من القرآن تدخل تحت هذا البيان، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، إنما نريد منهجا يكون فيه كلمة الحق التي يراد بها الحق. الحق وسيلة والحق غاية، ليس غاية فقط، غايتنا وسيلتنا. ومن هنا لن تجد عالما سلفيا في ميدان، وإذا وجدت العالم في الميدان احكم عليه بأنه ليس سلفي. لو خرج ربيع ابن هادي المدخلي ليقود ثورة هنا وهناك، لو خرج صالح الفوزان ليقود ثورة هنا ولا هناك، ألحقه بالخوارج. ولكن حاشا مشايخنا ومعلمونا السنة الليل والنهار. يبقى مسألة الإمامة من أخطر المسائل باعتبار واقع عملي، ولهذا فالخوارج أشهر من الروافض الذين هم أشهر الناس من جهة السيف، بل أشهر من الكفار من جهة السيف. سيف الخوارج أشهر السيوف، ومن هنا قال النبي شر الخلق والخليقة. كيف شر الخلق والخليقة ولم يكفروا الصحابة؟ من جهة الدماء، فلا يراعون في أمين إلا ولا ذمة. أنت قد ترجع نتنياهو بمفوضة ولا بمصالحة ولا بمصلحة، إنما هؤلاء لا، ده بيتعبدون، ده بيتعبدون، ده قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ومن قبله قتلوا عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين ذا النورين. ومع ذلك لما جاءوا لتطبيق الحد على قاتل علي وبكى، قالوا أجزعت؟ قال لا، ولكن أبكي أنها نفس تقتل في علي، ولوددت أنها 100 نفس. هذا الخارجي يتعبد، الخارجي هذا يتعبد، يتعبد. فأنت هتدفعه له إيه ده؟ هتديله مال؟ هو لا يريد مالا، يريد جنة. يقتلون الصحابة، يذبحون الصحابة ويريدون الجنة. فقاتل الله الخوارج في هذا. فلهذا هذا باب لابد أن يحبك حبكا سلفيا، وإلا دفعت الأمة الثمن. لو قام في مصر هذه مجموعة كما قامت في أي بلد أو إلى آخره، ها، لقلبت البلد رأسا على عقب، ولتحول الأمن إلى دمار. ولهذا مشايخ التوراة ومشايخ الخوارج هؤلاء ينبغي أن يحارب بكل ما أتمخ. ولهذا لماذا هم يقولون المداخل عملاء؟ أهو من أجل هذا الكلام يا أخوان، من أجل هذا الكلام، هو الكلام الذي صرنا به عملاء، هو ده الكلام. لأننا نقول بالسمع طاعة. عملاء لمن؟ سبحان الله، للشريعة، نحن أتباع للشريعة، فنتقي الله في الحاكم. نعم نعم، ما يشغله هذا. اي نعم، تكون كولايات. والله هذه مسألة مشكلة يا اخي، وانا بكل صراحة بحثت فيها في بطون الكتب ابحاث سبحان الله كثيرة جدا جدا جدا، وما تعلق بالمرأة اذا تغلبت، العبد اذا تغلب. فالناس جاء عبد الحبشي، نقرأ في كتب أهل العلم بحسب اطلاعي، نقرأ في كتب أهل العلم يقررون هذا، يعني في شروط عند الاختيار، في شروط عند الاضطرار وكذا. أبحث في المرأة، ما تجد إلا المرأة لا تتولى، والنبي قال لن يفلح قوم ولا امرأة. صحيح هذا الكلام، لكن ماذا تولت المرأة؟ هل يكون لها الحكم هذا أم لا؟ بحثت كثيرا كثيرا، عندكم الأجهزة، شوفوا أجهزتكم، بحثوا كذا، طلعوا لي المسألة دي، لو تولت الولاية العامة هل ينزع عليها ولا؟ ابحثوا، وقد لا تجدون، الغالب انك لن تجدوا، تمام، الا كلاما عاما، وهو ان يكون الذكورة، لابد ان يكون ذكرا، تمام. واذا تولت والمرأة وليتها وكذا وكذا، هذه لا تصح، لابد ان يكون ذكرا، ولابد 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 الى اخره. ولهذا رأينا اننا نعتقد في هذه المسألة ماذا؟ بحسب اجتهادنا رأينا اننا نعتقد المسألة ما اعتقدناه بالضابط العام. ما هو الضابط العام؟ هناك شروط عند اختيار، وهناك شروط عند اضطرار. فعند الاختيار لا تولى المرأة ولا العبد ولا إلى آخره، وعند الاضطرار فتعتبر الولاية الشرعية فيما يخالف هذه الشروط، إلا فيما يتعلق بالإسلام والعقل. فلا يجوز ولاة الكافر ابتداء، وإذا طرأ عليه الكفر وقد كان مسلما سقطت الولاية. هذا بالنسبة للإسلام. فشرط الإسلام شرط عند الابتداء والاستمرار، فلو ولي الكافر أولا فلا ولاية للكافر، وإن طرأ الكفر عليه وكفر كفرا بواحا عندنا في من الله برهان الحاكم وتوافرت الشروط ذات الموانع سقطت الولاية الشرعية. الثاني المجنون، فلا يولى ابتداء، ابتداء المجنون، لأنه ما ليس له عقل، ليس له إرادة، ليس له اختيار، ليس له. وإذا طرأ الجنون عليه كان عاقلا ثم جن سقطت الولاية، لأنه لا يصلح واليا على نفسه، إنما يتولى عليه غيره، فكيف يكون وليا على غيره؟ عدا هذا لا أعلم شرطا يلزم عند الابتداء والاستمرار. وعلي الذي أعتقده أنه لو تغلبت المرأة على ذلك ومعها حل وعقد، لو تغلبت المرأة على ذلك فليس عندي دليل يمنع من السمع والطاعة. هتقول لكن الشرط ذكورة، أقول والشرط الحرية ومع ذلك صح. تقول لكن هذا عبد ذكر، أقول لك هذا شرط وهذا شرط، فالذكورة شرط والحرية شرط وغير ذلك شرط، كل هذه شروط. فالشروط التي يلزم الابتداء بها ويلزم الاستمرار عليها شرطان، لا أعرف غير ذلك، من الذكورة من الحرية من الإسلام ومن العقل. بحثت عليها في الكتب المتخصصة وغير المتخصصة كثيرا كثيرا في هذه المسألة. التصريح يعني مثلا نجد التصريح في العبد، فإن تغلب العبد، احنا عايزين إذا تغلبت المرأة ما وجدت إن تغلبت المرأة هذه. شوفوا أنتوا الأجهزة أمامك هم 700 واحد معهم أجهزة، هم شوفوا لي إذا تغلبت. إنما المرأة لا تولى صح، والمرأة لن يفلح صح، لأن عدم الفلاح لا يعني عدم صحة الولاية. لن يفلح قوم صحيح، ما هو لن يفلح قوم امرأة صحيح، لكن لا يعني هذا عدم ماذا؟ عدم الصحة. نحن نتكلم في مسألة الصحة، فلا أعلم إلا الإسلام والعقل. هتقول أنت قرأت أحمد العلماء نصا في المسألة، أقول لك ما وجدت في حدود بحثي، أنا ما وجدت. طب ماذا نصنع لنا؟ ممكن الليلة يتولى عليك امرأة، ماذا تصنع؟ أقول لا نهتز، فعندنا الأصل عم نمشي عليه، سواء كان هذا الاجتهاد خطأ أو كان هذا الشيء صوابا، لكن اجتهاد تخطئ فيه وتبنى على القواعد خير من فوضى تعيش فيها. اجتهاد يكون خطأ بعد ذلك إذا بان خلاف الدليل خير من فوضى، خير من فوضى. فلو تغلبت امرأة على بلد من بلادي المسلمين وكذا واستتب الأمر وصار لها نفوذ في الناس وصار مثل بلدان أخرى فيها إن الرئيس والمرأة وينفذ أمره والحكومة تحتها وإلى آخره، إذا كان كذلك فإننا نسمع ونطيع في هذا الباب. نعم أجهزتكم جابت، سيبنا لكم 10 دقائق بنتكلم في الموضوع، ابحث بس أنا عايز كلمة عشان ما الوقت ما يطولش. إن تغلبت المرأة بس هات دي، ما تقولش بقى ما تجيبش كلام ولا المرأة لا تتولى، عارفين هذا الكلام. إحنا عاوزين إن تغلبت المرأة ها هتأخذ زي إذا تغلب العبد ولا لا؟ بس ابحثوا أجهزتكم هي تبحثوا في المسألة براحتكم، يا رب تجدون شيئا. هذا بحثي يعني، أنا خبير بالنت يعني مش خبير قوي، لكن على حسب بحثي في الكتب وكذا مسألة أبحث عنها من سنوات الحقيقة، من أيام الثورات وأنا أبحث عنها هذه المسألة، اللي هو بقى إيه النص إن أنا أقول وهذا قول علماءنا وقول فقهائنا وهذا مثلا مجمع عليه، يعني نص هذا الكلام. لكن احنا ندخله فيما أجمعوا عليه إن الحاكم إذا تغلب وكذا وكذا وتخلفت شروط إلا الإسلام والعقل. هذا قاله الشيخ ابن عثيمين في السفرينية، تجدون كلام ابن عثيمين في السفرينية، الشروط التي تستمر معك هي الإسلام والعقل. لكن عند الذكورة وعند النص، أنا أقصد النص على أن المرأة إذا تغلبت فتكون وليها أمر يسمع لها ويطاع وتدخل في هذا، فلم أجد إلا القاعدة العامة. لم أجد إلا القاعدة العامة إن الشروط اختيار واضطرار، فعند الاختيار ما نختار ما يخالف شيء، عند الاضطرار هنختار. طيب إيه الشرط الذي تبطل به الولاية إذا تخلف؟ إسلام وعقل، هذا الذي نجد، غير هذا ما وجدت، غير هذا ما وجدت. فيكون القول في المرأة كالقول في العبد، تخلف شرطنا أو هنا بس. مسألة أخرى بالمرة عشان أنتم تبحثوها، مسألة القرشي وتعارض القرشي مع الصالح والطالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف في قريش، وقال ولو بقي في الناس اثنان، تقديم القرشي. طب القرشي هذا فاسق وغيره صالح، هل نقدم ايه؟ هذا القرشي الصالح الفاسد ولا نقدم الصالح؟ النبي حينما قال هذا خلاف القرشي يعلم ان فيه صالح وفيه فاسد، ويعلم ان ممكن يكون غير القرشي هذا صالح، ويعلم هذا كله. طيب هل هنا نقدم هذا او ذاك؟ لكن هذه وجد فيها بعض احرف من كلام العلماء تعليقا على هذا الامر فيكم ما اقاموا الدين او ما كذا، لكن هذا مؤول ايضا ما اقاموا الدين، يعني هذا الامر فيكم كونا ما اقمتم الدين، اذا ما اقمتم نزع منكم، ولا شرعا، شوف خلي بالك، ما اقاموا الدين هذا كونا هيبقى فيكم كونا وقدرا طالما انكم صالحون في الامر لن ينزع منكم، ولا شرعا ان هذا الامر فيكم اقام دين، فاذا ما اقام دينا من جهة فسق او كذا تنزع ونقدم غيره. لكن هذه المسألة اخف من الاولى، هما مسألتان اكتبوهما عندكم حتى تبحثوا عندهم بالأجهزة وكل ما تريدون، واللي يجد شيئا في هذا يوفينا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرجل راع لكن رعيته محصورة، وهو راع في أهل بيته، في زوجته، في ابنه، في بنته، في أخته، في عمته، في خالته، كل من في بيته راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية لأنه مسؤول عنهم. كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، يجب أن تنصح في البيت، في الطبخ، في القهوة، في الشاي، في الفرش، لا تطبخ أكثر من اللازم، ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه. يجب عليها أن تكون امرأة مقتصرة.
ليه؟ لأن هذا اختصاص المرأة، هذا اختصاص طبخ كذا كذا، طبخ هذه الأشياء هي راعية وتفعل ما يصلح ماذا البيت في هذا الباب. نعم.
يجب عليها أن تكون امرأة مقتصدة،
صحيح،
أن الاقتصاد نصف المعيشة، غير مفرطة فيما ينبغي.
نعم.
مسؤولة أيضا عن أولادها،
ولهذا جاء في الأثر اللي كان في ضعف: ما عال من اقتصد، يعني إيه؟ يعني ما صار فقيرا، من اقتصد يوزن أموره، اللي احنا بنسميه في المثل عندنا على قد الحافك مدد رجليك على الحافك، لكن الحافك قصير وتمدد على الآخر هتبرد فعلى قد الحافك مدد ايه رجليك. نعم.
مسؤولة ايضا عن اولادها في اصلاحهم واصلاح احوالهم وشؤونهم، كالباسهم الثياب وخلع الثياب غير النظيفة، وتغيير فراشهم الذي ينامون عليه، تغطيتهم في الشتاء، وهكذا. مسؤولة عن كل هذا، مسؤولة عن الطبخ واحسانه ونضجه، هكذا مسؤولة في كل ما في البيت، عن كل ما في البيت. كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يحفظ مال سيده وأن يتصرف فيه بما هو أحسن، ولا يفرط فيه، ولا يتعدى الحدود، وهكذا. فكلكم راع
ويكون عبدا مطيعا ليس عبدا آبقا. نعم.
أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف ما عدا الأخيرة منها فكلها أحاديث.
إذن النبي ذكر أنواعا، وإن كان المراد بذلك إيه؟ العموم. يبقى الإمام راع، طب الزوج راع، طب الزوجة، طب العبد. النبي ذكر هذه الإيه؟ لأن هذه أكثر ما تكون في المسلمين: إمام، زوج، زوجة، عبد. وإلا فالقاعدة عامة: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل بقى راع، كل من له مسؤولية، أمير السفر مسؤول يرفق به، لا يتصرف بالرفق له إنما بالرفق للجماعة. ولهذا الأمير بينظر مصلحته، يا أخواني، مصلحة الجماعة وليس مصلحته هو، وليس مصلحته هو إنما مصلحة الجماعة، يرفق بهذا ويشفق على هذا. نعم.
قال أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف ما عدا الأخيرة منها فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها، لكن مجمل ما تدل عليه عظم حق الزوج على زوجته، وأن حق الزوج على زوجته عظيم يجب عليها أن تقوم به كما يجب عليه أن يقوم بحقها، كما قال تعالى ولهن المثل الذي عليهن بالمعروف،
كحديث إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور وهي ما تطبخ عليه وكذا، كان تطبخ إن كانت فتقدم حاجته، إلا إذا طبعا فسد الطبخ أو كذا هذا هيكون في مضار. كذلك أيضا لو كنت أميرا أحدا يسجد لأحد أمرت مرة أن تسجد لزوجها فدل هذا على عدم مشروعية السجود لأحد، لا تحية ولا عبادة، أما إذا سجد عبادة فذاك الشرك، وأما إذا سجد تحية فهذا محرم ولا يجوز، لأن التحية عندنا لا بالسجود ولا بالركوع ولا بالإنحناء ولا بالإشارة المجردة عن السلام ولا غير ذلك، إنما التحية عندنا السلام عليكم ورحمة الله فقط، وحتى القيام ما نحيي به، ما نحيي به كأن تقوم هكذا تحيي، لا ما يجوز، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز التحية لا بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود، ما يجوز، لا يجوز التحية بالإشارة باليد مقتصرا عليه، إنما التحية عندنا تكون السلام عليكم ورحمة الله، ولو أضفت إليها اليد إذا كان الرجل بعيدا أو كان لا يلتفت إليه السلام عليكم، لكن مثلا تقول بس هكذا تشير باليد فقط، هذه ليست التحية عندنا، هذه ليست تحية المسلمين، تحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله، أضفت بقى مع إشارة، طب أضفت معها البوري بتاع السيارة ها لتلفت السلام عليكم وتعمل، إنما تحييه بس كده قبلك بسيطه وانت تدي له بوري وهديك بوري كده خلاص سلمنا على بعض، هذه ايضا تدخل في التحية الجاهلية، هذه ما بتحية هذه، لكن لو مع السلام لان غالبا هو لا يسمعني ولا اسمعه، لكن تقول السلام عليكم او كده، فمع هذا ما في اشكالية، مع الاشارة ما في اشكالية، لكن تقتصر على الاشارة هذا غلط، هذا ليس من تحية الاسلام، يبقى الاسلام ما حي لا بسجود ولا بركوع وانحناء ولا بقيام ولا بقيام، فكل هذا منهي عنه. وكذلك حديث فيقول لو كنت أمرا أحدا أسجد لأحد لعظم الحق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولكنني لم آمر أن يسجد أحد لأحد، ولهذا لا يكون هذا شركا، ومن هنا اختلفت الشرائع فيه، والشرائع لا تختلف في الشرك الأكبر، الشرائع لا تختلف في الشرك الأكبر، الشرائع لا تختلف في النواقض المكفرة، الشرائع ما تختلف فيها، الشرائع متحدة فيها، لكن هذه من جملة الأحكام، من جملة الأحكام، ولهذا كانت هذه التحية بالسجود يوما ما جائزة، وهذا الذي وقع لآدم من الملائكة، لأن البعض قد يستشكل يقول كيف الله يأمر أن الملائكة تسجد لآدم مع أن السجود لا يكون إلا لله، هذا العبادة، سجود العبادة لا يكون إلا الله عز وجل، أما التحية فتختلف فيه ماذا؟ تختلف فيه الشرائع، ولهذا النواقض الكبرى والمكفرات والشركيات وغير ذلك لا ترتكب ولا تختلف فيها الشرائع، ولا تختلف فيها الشرائع، ولا تفعل عند اضطرار وإنما تفعل عند إكراه، تبوا القاعدة دي، هذه حتى لا تفعل عند اضطرار لكن تفعل عند إكراه، إلا من أكره، نبي الله ما استثنى إلى المكره، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا المكره، إنما خائف إنما جاد إنما هازل إنما لا ما يفعله لأجل هذا، لأجل هذا ما يفعله. نعم لا ما تختلف الشرائع أيضا محرم، ما تختلف في الشرائع. وكذلك حديث أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، فيكون هذا من أسباب دخول الجنة رضا الزوج، ولهذا فزوجك جنتك ونارك. وكذلك حديث معاذ لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. نعم، وهذا فيه إشارة إلى أن الحور العين مخلوقون لأنه مع الجنة، الجنة مخلوقة وفيها النعيم الذي يكون منه، ومن ذلك الحور العين، لأن الجنة وما فيها من النعيم، ومن نعيم الجنة الحور العين. وهل تموت الحور العين؟ لا، ما تموت الحور العين، فكل فصاعق من في السماء والأرض إلا من شاء الله فيستسلم ذلك أيضا الحور العين فإنهم لا يصعقون. نعم. وعن أسامة
قال النووي رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة
عنهما لأن أسامة وزيد. نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. قال ابن تيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى في نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وذلك أن الناس كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه مما زين للناس في دنياهم وصار سببا لفتنتهم فيها، لكن أشدها فتنة النساء، ولهذا بدأ الله بها فقال زين للناس حب الشهوات من النساء.
طيب كيف نفهم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة هي أضر علي على جاء من النساء؟ نعم، مع الأحاديث الأخرى فتنة الشبهات، فالمرأة فتنة شهوات، ومعلوم أن فتنة الشهوات أعظم الشبهات أعظم فتنة الشهوات، فتنة أهل البدع، فتنة الضلال، فتنة كذا فتنة كذا، هذه أشد من فتنة الرجال من فتنة النساء. والنبي يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على جميع النساء. كيف نجمع بين هذا؟ ومعلوم عند جميع العلماء أن الفتن المتعلقة بالشبهات، هذه الفتن التي تبعدك عن دينك وتستأصل، الفتن التي تعارض الخبر وتجعلك قد تكذب به وكذا وكذا، هي أشد، معروف. أمال كيف هنا؟ فكيف نفهم هذا؟ ها؟ نعم، النسبي، تذكر النسبية دي، النسبية دي مهمة جدا. ومن أظلم ممن منع، ومن أظلم النسبي. هنا أيضا ما تركت فتنة أشد على ما جاء نسبية، أي فيما تعلق بشهوات، فشهوات، فالنساء أعظم من المال والمال، ولهذا ما رأيت ها من ناقصات عقل أذهب للب الرجل حازمي من كنا. ولهذا الأعداء بيستعملوا سلاح ليه؟ المرأة. ومن هنا حرب الحجاب دي حرب ضروس تحت ما ظلت حرية المرأة. ولهذا تجد ملف المرأة ملف عالمي، ملف المرأة حتى إعانات الدول الكبرى يجي فين المرأة؟ المرأة عندك إيه؟ المرأة عندك إيه؟ ملف المرأة، ملف المرأة من الملفات المهمة عند العالم. ليه بقى من حب المرأة ما بنمش ليه؟ وكذا إنما يعلمون أن إفساد أي أمة ها أكثر إنما يكون عن طريق شهوة المرأة، شهوة النساء. شوف شبابنا وأكثر شباب المسلمين أكثر انحرافاتهم يعود إلى المرأة، يعود إلى المرأة في الأعراس في الأفراح حيث الاختلاط بقى والبنات والشباب وكذا، عادي تلاتة على دراجة بخارية على موتوسيكل وكذا في لحظة واحدة بيموتوا. ليه؟ الولد بيعمل بقى حركات ويطير في الهواء ويعمل عشان البنت اللي راكبة في السيارة تقول ده فارس الأحلام هياخدنا على توك توك وهيطير. تمام، وإيه النهاية؟ مات. إيه النهاية؟ المستشفيات ما عادتش عندها يعني يمكن قوة استيعابية لهذه، على طول أي فرح هتلاقي فيه ضحايا غالبا غايب، كل ده بسبب الإيه؟ البنت ده رجل. خلي الفرح ده رجال بس، هيعمل كده؟ والله ما هيعمل كده. ما تستاهلش. الرجال هيقولوا والله بطل يا ابن عمي، هيقولوا كده؟ ابدا، هيقولوا يا ابني انت خربان راسك ولا. انما البنت بقى البنت هي دي البنت المشكلة، فممكن ثلاثة مع الموتوسيكل بيموتوا، وممكن مش عارف ايه يعملوا ايه يسووا ايه وهكذا. ففتنة النساء الأولاد الحرام في المدارس، ها هو النساء في الشوارع، النساء في كذا، النساء في التلفزيونات، في المناظر، هي النساء. ولهذا صدروا النساء في كل الإعلانات، كل إعلانات النساء. فمن هذا الجانب يبقى دي أمر نسبي، يبقى كيف نجمع النصوص بالنسبية؟ بالنسبية دايما كذا، يبقى في انفكاك جهات، بالنسبة لكذا، بالنسبة لكذا، بالنسبة لكذا، بالنسبة لكذا. النسبية دي تحل لنا كثيرا من الإشكالات في عمومات تأتيك تعارض عمومات أخرى، فماذا نصنع فيها؟ يبقى نقول هذا بالنسبة لباب ما، وهذا بالنسبة لباب ما، وهذا بالنسبة لباب ما. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فالخلق شعيرة، هذا في تصوير. ومن أظلم من منع مساجد الله، يذكر في اسمه. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض. طيب من بقى هو الأظلم الأكبر؟ يبقى هنا دي نسبيات، هذه نسبية. نعم نعم. فما الصارف؟ الحديث على ظاهر صح، الحديث على ظاهر ما فيش إشكالية، لكن على ظاهره في باب، في باب، فالحديث على ظاهره في باب، لكن لا تأتي إلى ظاهره مطلقة. ليه؟ لأنه معارض بالفتنة الشرك، وقاتلهم حتى تكون فتناته. فتنة الشرك أعظم من هذا، فتنة البدع أعظم من هذا. يبقى إذن هو على ظاهره لكن فين؟ في بابه. هو على ظاهره لكن في بابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء، وأن يكون الناس منها على حذر، لأن الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن فإنه يخشى عليه منها. واستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة، فكل طريق يوجب الفتنة بالمرأة فإن الواجب على المسلمين سده. ولذلك وجب على المرأة أن تحتجب من الرجال، أن تحتجب عن الرجال الأجانب، فتغطي وجهها وكذلك تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم. ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال، لأن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين، من جانب الرجال ومن جانب النساء.
نعم. ولهذا جميع أحوال المرأة مبناه بالشريعة على التحفظ. على ماذا يا إخواني؟ على التحفظ. تسافر المرأة بدون محرم؟ لا، لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة. مصافحة؟ لا، أنا لا أصافح النساء. طيب نظر؟ لا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. سئل النبي عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، فإنما لك الأولى وليس لك الثانية أو الأخيرة. اصرف على طول مباشرة، اصرف بصرك. هذه المرأة. ولهذا قد يكون الأخ حريصا في باب السنة، ما شاء الله، هذا عنده كذا وهذا عنده كذا، فارس ميدان في السنة، يشرق ويغرب ويرضى عن المخالفين ولا يأبه لهم، وترك ميت شيخ. الشيخ ده تركه لما حرف وبعدين راح شيخ تاني، تركه لما حرف وبعدين راح شيخ تاني، ولم يفتن ما شاء الله، ولكنه عن طريق جهازه فتنا عن طريق امرأة وغير ذلك. طب ماشي يا بسيط، المعصية وأصل المعصية يعني المعصية ولا البدعة؟ المعصية والبدعة هنا بقى هتخترق، لأن المعصية دي قد تخرجك من الملة، فإن المعاصي بريد، وقد تخرجك من الملة وقد تخرجك عن السنة. فين الدروس؟ بتنام كتير ليه؟ لأن منظر فعنها قسى القلب، لأن هذه تؤدي إلى قسوة القلب، تؤدي إلى تشويش القلب. لم يعد الحس، لم يعد الحرص على دروس، لم يعد الحرص على الأوراد، لم يعد الحرص على الطاعات، لم يعد الحرص على كذا، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. أحد الإخوة بيخبرنا وكان فيه واحد ملتحي وكان فيه كذا كذا كذا، عن طريق برضه المرأة تزوج، المهم حلق لحيته والوقت بيشرب حشيش. فخلي بالك، هذه هي تبدأ، مش بقى تجلس بقى تقولي أيهما البدعة ولا المعصية، هل يصلح هذا نحن نقول كده نقارن أيهما أعظم البدعة ولا المعصية؟ انت ما ينبغي تسأل أيهما أعظم، النظر المرأة ولا الزنا بها؟ فأترك لي النظر. أيوه الحمد لله أنا ما أزني زي الرجل بيدخن، الحمد لله السيجارة نظيفة بس، الحمد لله السيجارة بس، الحمد لله من فضل الله هي السيجارة بس، يعني ما فيها بنجو ولا فيها كذا وكذا. هتصل للدركة دي؟ أنت تريد أن تكون مقامك هذا؟ هي المعصية ولا البدعة؟ هي المعصية ولا البدعة؟ طب ما هو المبتدع لك هي البدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ تمام؟ يعني هو المشايخ دول ولا الصوفية أبو البدر البدوي؟ يعني هم دول المشايخ بتوع الصوفية دول ولا مدد يا بدوي مثلا؟ هيقول لك كده خلاص، كل واحد بقى يصور نفسه. معظم النار من مستصغر الشرر، احضر الشرر مش تحضر الحريقة في البلد، لأن حريقة البلد من شرر، حريقة البلد من شرر. ما في حريقة تبدأ مرة واحدة البلد تحرق في لحظة، إنما تبدأ شيئا فشيئا حتى تحترق البلد ولا تقوى عليه. احضر هذا وسد جميع الأبواب، شوات وشوات. المرأة احضر. أصلا الشيخ صراحة ولد أتزوج، ويعني أنا بكلم الأخت عشان إن شاء الله أتزوج، يعني تزوجها احضر. هذا استدراج. تزوجها وروح اخطبها في البيت، دقوا على الباب أنا جيت أتزوج ابنتكم. بس يعني لازم أشوفها. أيوة هو تشوفها الأول دي بقى، هي شوفها الأول دي، شوفها بقى كم ساعة، تشوفها بأي طريق، تشوفها بأي أسلوب، تشوفها أي كذا كذا، وفي النهاية أبوها رافض. قد يكون أصلا هناك توافق، أصلا توافق أصلا، مثلك ما يقبله الأب مثلا. يبقى لماذا تريد، ناوي؟ هل أنت تجيز ذلك على منبرك؟ هل أنت تجيز ذلك على مكتبك؟ هل أنت تجيز ذلك في الفتوى؟ لو شاب من الشباب قال يا شيخ أنا ماشي مع البنت ديت عشان ناوي أخطبها، هتقول له إيه؟ هتقول له اتقي الله وكذا وسده. طب لماذا تقع أنت فيه؟ احضروا النساء، احضروا النساء، احضروا الأجهزة، احضروا. ولهذا أنت تتغير، تجد نفسك إيه بقى؟ بدأت تدفع نفسك. مش من إمتى وأنت تدفع نفسك من زوجتك؟ مش عادتك يعني في إيه خير إن شاء الله؟ حصل إيه؟ باسورد. من إمتى الباسورد ده؟ مش اسمه باسورد اللي هو بيه الرقم، الرقم السري. من إمتى بدك رقم سري؟ وبعدين عملت رقم سر عشان ما حدش يفتح التليفون، عرفته لأن قامت خلاص هسيبك. عامل أرقام سرية في كل ملف ليه؟ في كل ملف ليه؟ أنت خايف من إيه إن شاء الله؟ أصل عندي أسرار في شغلي. شغلك إيه؟ أنت محاسب؟ إيه يعني ما زوجتك تعرف إن الحسابات في هذا؟ إيه الإشكالية يعني؟ عامل ملفات ليه؟ تبدأ تضعف، تبدأ تضعف، تبدأ تبرر، هتبرر اليوم ولا غدا ولا 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 إلى آخره. فاتق الله وخف ربك، ما تخاف زوجتك، ما تخاف أولادك، ما تخاف كذا، ولا أخشى أن يفعل مع أولادي. خف ربك، اخشى على نفسك أولا، خاف الله، واعلم أن الشيطان لا يزال بك يشم قلبك حتى ينظر موضع ضعفك. والله لو في شبهة هيأتيك من خلال، ما استطاع من خلال الشبهة يبقى من خلال الشهوة، ما استطاع الشيطان معك يخرجك من الدين. طب ما قدر، ما قدر يقعك في البدع، طب ما قدر في كبائر، طب ما قدر في صغائر، طب ما قدر في مكروهات، طب ما قدر في مباحات يفتحها عليك، يفتح باب المباحات حتى يقسو القلب فيقل، فيبدأ يدخل إلى المكروه ثم المحرم. عدو مبين، عدو مبين، عدو مايا يغفل عنك لحظة. إذا نمت عقد على قفيتك 3 عقد، إذا نمت يجثم على صدرك، عدو يسري في دمك، إن الشيطان يجي من آدم مجرى الدم. فاحضروا يا إخواني، احضروا يا إخواني، حتى قد يصل الأمر إلى ترخص فيما لا يمكن تفتي به. المرأة السيبة جوز تزوج بها على قول بها حنيفة وعلى قول كذا، وانت أصلا لا ترجح القول هذا. وبعدين خلناها عند أبي حنيفة الزواج بدون ولي للسيب، بدون ولي، خليتها انت بدون شهود كمان، لا ولي ولا شو أصل الإمام، ما يعني خدنا من الإمام ده الولي، وخدنا من الإمام ده الشهداء، وخدنا من الإمام ده كده. المهم في النهاية لفقنا لنا صورة كده تمشي معانا، لا عاد ولي ولا عاد شهود ولا عاد أي حاجة خالص. ليه؟ دي عند أبو حنيفة، ودي عند الشافعي، ودي عند مالك، ودي عند كده. في النهاية نطلع لنا صورة، لأنك فقيه، تعلمت العلم الشرعي، فعرفت المكان من فين والمداخل فين. يا مسكين يا مسكين، عرفت هذا فين؟ فاتق الله عز وجل، اتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله. ما تركت فتنة، هذا نبيك صلى الله عليه وسلم يقول هذا، أضر على الرجال بعدي أضر على الرجال من النساء، من النساء، لا تجرب النساء، لا تحوم حول النساء، احذر فقد تقع. ما رأيت، انظر النبي ماذا يقول، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكم. يبقى الرجل هذا يا أخواني ناس تهابه، تخافوا يا أخواني، رجل هو تلعب به فتاة، تلعب به امرأة، قد يبيع ثروتها من أجله، ومعروف هذا، معلوم بالواقع ومعلوم بالشرع. فإذا كان الناس يأخذون في مثل هذا، فلا ينبغي لطلاب العلم، لا ينبغي للدعاة إلى الله، لا ينبغي لأهل العلم أن يقعوا في مثل هذه الأشياء، بل أن تكون سدا منيعا في هذا الباب. فإن الشيطان لا ييأس منك، قد يدخل لك من جهة المرأة، من جهة مال، من جهة مناصب، من جهة كذا، أيا كان، المهم هو سيدخل لك، سيدخل ولا ييأس، ما يقول له لا على السنة بقى اتركوه، بقى اتركوه اتركوه يلا نروح شوفه، لا انت على السنة لكن على الطاعة، لكن على كذا على كذا على كذا. الله المستعان، الله يحفظنا وإياكم، ويحفظ أولادنا، ويحفظ بيوتنا، ويحفظ أعراضنا، ويحفظ يا أخواني مع الأجهزة هذه دمرت بيوت يا أخواني، رجال ونساء وبنات وذوات الخضور، ما عادش ذوات خضور، خضور فين وجهزها معها، سبحان الله. إيه والله يا أخواني، يعني قضايا لا تعد ولا تحصى، يعني أمور ظاهرة بقى ظاهرة، مش بيت، مش يقال في البلد الفلانية فلان طلق زوجته لأن كذا أو ترك زوجته، لا يا أخواني، لا يا أخواني، ده صارت ظاهرة، والسبب، والسبب هذه الأجهزة التي قربت البعيد، نعم، وكشفت المستور. الله المستعان، الله المستعان، نعم. يعني أنه لا يقع الخوف منه، يعني يعني ده الشيخ بقى، فمش مشكلة يعني الشيخ يجي يرقيها عادي وهو مش موجود، ده شيخ، أو هي تدرس على يد الشيخ، ده شيخ ممكن، يعني من جانب ممكن، يعني من جانب، من جانب قد يدخل هذا من جانب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال، فكلما بعدت فهو خير وأفضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد.
صفوف الصلاة يا أخواني، انظروا كيف ترتيب الإسلام لصفوف الصلاة، يجعل المرأة في الصف الأخير، خير الصفوف في النساء ماذا؟ الآخر الأول، الآخر، بخلاف الرجال. كل هذا إبعاد عن إيه؟ عن هذا الاختلاط، نعم. اللهم العلماء قالوا يعني، لكن إذا كانت تصلي المرأة مثلا في مسجد وحده، زي المساجد المنفصلة عندنا الآن، صار النساء المساجد الخاصة، فيقولون تكون كالرجال، كذلك مدعوة إلى أن تكون في أوائل الصفوف. ليه؟ لأن العلة انتفت، نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم،
والشر هنا لا يقتضي الإثمية، إنما يقتضي التفاوت في الأجور، يعني خيرها إيه؟ وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، الشر هنا شرها أولها، يعني الأقل، أقل أجرا وكذا، نعم.
قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، ولكنهن لا يختلطن مع الرجال، بل يكون لهن موضع خاص، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم،
لماذا كان، لماذا كل هذا، حتى دي، حتى هذه موضع عبادة، موضع عبادة، لماذا المرأة ما تؤذي في مساجد المسلمين، لماذا المرأة لا تأم الرجال، لماذا المرأة لا تخطب خطب الجمعة، لماذا، لماذا، ألف لماذا، كل هذا صيانة، كل هذا، مع أن دي موضع عبادة. أفتمنع المرأة من أذان ولا تمنع من الغناء، عجيب. أفتمنع المرأة أن تقف بجوار الرجل في الصلاة وتقف بجواره في وتجلس بجواره في مقاعد الدراسة، يعني أمر عجيب جدا، أمر عجيب، نعم.
قال: حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم نزل فذهب إلى النساء فعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أن النساء كن في مكان منعزل عن الرجال، وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش، فكيف بعصرنا هذا؟
يعني إذا كان هذا التحفظ كان في عصر ماذا؟ عصر الأفاضل، عصر الأكابر، عصر خير الأمة، عصر القرون المفضلة، فما بالكم باب من دونهم؟ نعم.
فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطاع، ولا ينبغي أن يغرنا ما يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلدين للكفار من الدعوة لاختلاط المرأة بالرجال، فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله، هو الذي يزين ذلك في قلوبهم، وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن مع الرجال مختلطات لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر، يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون. ولكن مع الأسف فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق وإلى جلب الفتن إلى بلادنا في توسع النساء ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى جنب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن، إنه جواد كريم.
نعم، اللهم أمين، اللهم أمين. طيب نكتفي بهذا.